قاس عليه غيره. نعم لو فرض أن التأخير يسير ساعات قلائل من أجل كثرة الجمع، كما لو فرض أن الناس في صلاة الظهر لا يكثرون لأن كل واحد بوظيفته، وفي صلاة العصر يكثرون، هذه ربما يتسامح فيها. أما أن يبقى يوما أو يومين أو ثلاثة فهذا غلط. نعم اللي صار
فرض الشيخ نقل جنازة من مدينة المدينة تكرير الصلاة عليها،
نعم هذا بدعة، بدعة ومكروه إلا لغرض صحيح فيصح، أما لمجرد أن تكون البقعة أفضل أو ما أشبه ذلك فلا، وكذلك لأجل أن يصلي عليه أهل المدينة الثانية فلا. وأقول يا أخواني الإنسان ما ينفع إلا عمله، اللي ما عنده عمل لو صلى عليه آلاف الناس لا ينفعونه إلا بمقدار ما ينفعونه في الصلاة على غيره.
يا شيخ تأخير السنة الراتبة الواحد بعد صلاة العشاء قال بيصليها في البيت تأخر ساعة ساعتين،
اي نعم
ما ادري
السنة الراتبة اللي قبل الصلاة ما يمكن تأخير،
لا السنة
اللي بعد الصلاة لك ان تؤخرها الى اخر الوقت، ووقت العشاء كما نعلم جميعا ينتهي بنصف الليل، فلك ان تؤخر راتبة العشاء الى ما قبل نصف الليل، والافضل في جميع الرواتب ان تكون في البيت، بل كل النوافل الافضل ان تكون في البيت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. نعم
الانسان اذا اراد ان يوزع بين الاولاد قبل ان يموت
الميراث يعني،
نعم
يقول العلماء لا باس للمريض ان يوزع تركته على ورثته على حسب الميراث، فهمت؟ لكن هذا غلط، ما هو صحيح. أولا لأنه تعجل شيئا لم يكن، والله عز وجل في الميراث يقول لكم نصف ما ترك، والإنسان ما دام حيا فلم يترك شيئا، هذه واحدة. ثانيا أنه ربما يموت بعض ورثته قبله، أليس كذلك؟ قد يكون هذا مريضا مدنفا قد قرب أجله وله ورثة، ثم هالورثة يصابون بحادث بين عشية وضحاها فينقلب الوارث إيش؟ موروثا. ثالثا أنه إذا قسمه بينهم فربما يوفق أحدهم فيما أخذه فيتجر به ويزداد وينمو، يكون عند الموت ما بيده أكثر مما بيد الورثة الآخرين فيوقع هذا في قلبهم شيء، وإن كان هذا يعني ما له أثر وأنه ما ينبغي أن يوقع لكن لا بد أن يوقع. فلذلك نرى أن نبقي الأمر كما أبقاه الله عز وجل، أن الميراث لا يكون مقسوما إلا بعد الموت. نعم.
أقول الشيخ بالنسبة للعبة للأطفال تسمى العروسة، سمعنا أنك أفتيت فيها بالجواز.
إيه نعم إيه نعم، لعب الأطفال أنا لا أشدد فيها، أولا لأن حديث عائشة أنها تلعب بالبنات صحيح ثابت في البخاري وغيره دقيق، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم أنه وصل يعني الصناعة وصلت إلى هذا الحد المعروف الآن، فنقول ما دام المعنى الذي من أجله أبيح للبنات اللعب هو موجود الآن حتى في هذه الصور، ولذلك تجد الصبية إذا صلها بنت من هذه الصور تعتني باعتناء كاملا، تلبس ثياب وتغسله وبلقية تولع المكيف تخليها قدامه، وإن كان ما عنده مكيف ولعت المروحة، نعم يا حلال ويا حبيبتي وما أشبه ذلك، أليس كذلك؟ علشان تعود بيجيها بناتها، فالحكمة اعتياد البنت على تربية أبنائها. فما دام هذه العلة فيها موجودة، لكن مع ذلك لا نحدد هذا الشيء، ونقول من الممكن تأتي بالصورة هذه وتقشع وجهها بالسكين وتدحوه شيئا آخر، وتكون كأنها بنت متغلله على أغلاله والحمد لله. نعم
يا شيخ الله يبارك فيك، جاء في الحديث أنه يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، فإن آخر منزلة لك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله.
نعم.
فهل هذا يشمل من يحفظ القرآن ومن لم يحفظه ولكنه يقرأه باستمرار؟
والله يعني حديث يقرأ ورتل كما كنت أقرأ يشمل القراءة عن ظهر قلب أو في المصحف، لكن الثواب المجزوم به هو الذي يقرأ عن ظهر قلب.
هذا اللقاء يا شيخ ويعتبر اللقاء الأول في هذا العام الجديد، فنريد كلمة حول بداية العام وتوديع العام بما مضى، وهل
يجوز سبقت في المجلس السابق.
طيب شيخ، هل يجوز التهنئة بحلول العام الجديد؟
التهنئة بحلول العام الجديد ليس لها أصل من عمل السلف الصالح، فلا تبتدئها أنت، لكن إن هناك أحد فرد عليه، لأن هذا أصبح معتادا في أوساط الناس، وإن كان هذا بدأ يقل الآن لما حصل الحمد لله عند الناس علم صار يقل، ولا كان بالأول يتبادلون الرسائل.
ما هي الصيغة شيخ التي يتبادلونها الناس؟
أن نهنئك ببلوغ العام الجديد، ونسأل الله أن يعفو يتجاوز عنك ما مضى في العام الماضي، وأن يعينك على ما استقبل، أو كلمات نحوها.
ما يقال كل عام وأنتم بخير؟
لا، كل عام وأنتم بخير هذه مهم، لا بتنا بعيد الأضحى أو الفطر ولا بها.
الشيخ بارك الله فيك، رجل توفي والده وهو صغير ولا يعلم هل أدى حج الفريضة أم لا، فطلب من أحد أبنائه أن يحج عنه، وابن هذا له ابن فأوكل ابنه يعني يصير الحفيد،
فطلب من أبنائه أن يحج عنه،
طلب الوالد طلب من أحد أبنائه أن يحج عن والده.
نعم.
وهذا
ولا يعلم هل الفريضة هنا
ما يعلم هو الحج الفريضة منه.
نعم.
وهذا الولد كلف أحد أولاده بالغا عاقلا قد حج حج الفريضة، فهل ينويها فريضة أو ينوي حجا؟
لا، ينويها تنفيذا لوصية والده، تنفيذا لوصية والده، ولكن يعلم أن الإنسان إذا حج عن شخص نافلة نواها نافلة والأول لم يفرض صارت فريضة حتى لو ما نواه، لأن من خصائص الحج أن الإنسان إذا لم يؤدي الفريضة فما حجه فهو الفريضة، حتى لو حججت عن غيره وأنت لم تؤدي الفريضة صارت فريضتك أنت. نعم.
والإنابة هذه
الله إن شاء الله ما فيها بأس، ما دام الإنسان يعلم أن قصد والده أن يحج عنه فقط فلا بأس، أما إذا كان يعلم أن والده يقصده هو بنفسه لأنه طالب علم وفاهم فلا يصيبها أحد.
الشيخ جزاك الله خير، ما جزاء من استشهد في سبيل الله؟ الجهاد أو نحوه.
نعم نعم. أولا، هل تعرف معنى في سبيل الله؟ وش معناه؟
مثلا الدفاع عن الأرض.
لا، الدفاع عن الرب لا شك له شهادة، لكنه ليس الشهادة في سبيل الله، بمعنى لو أن إنسان أراد أهلك مثلا يفعل بهم الفاحشة فلك أن تدافع حتى تموت، إذا قتلت فأنت شهيد، لكنه ليس الشهادة في سبيل الله. الشهادة في سبيل الله هو أن يقتل الإنسان وهو مقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الميزان. إذا قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد شهيد، لكن هل أشهد على هذا الرجل بعينه أنه شهيد؟ لا، ما يجوز. فهمت؟ لا تغترب كلمات الناس الآن، كل مقتول حتى لو هو مقتول على القومية والعروبة هم أشهد ذلك قالوا شهيد، ما هو صحيح هذا. اسمع كلام البخاري رحمه الله في الصحيح، ترجم الباب لا يقال فلان شهيد، إلا عاد من ثبت أنهم شهداء مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد لما صعد الجبل في أحد اهتز الجبل فقال أسكن أو اسكت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي محمد عليه الصلاة والسلام والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنه. هذا نشهد أن عثمان شهيد وعلي وعمر شهيد وعلي شهيد. لكن من قُزل مجاهدا ما نقول إنه شهيد، عرفت؟ ثم استدل البخاري رحمه الله بحديث قد يخفى على كثير من الناس، لكن البخاري عنده استنباطات عجيبة للأحاديث حتى أنه يأتي بترجمة ثم يأتي بحديث ما تظن أنه، تقول هذا بعيد من الترجمة، لكن فهمه دقيق رحمه الله. أتى بحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا إذا كان يوم القيامة يجيء وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. أخذ من قوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إننا ما يجوز أن نقول فلان شهيد، لأن هذا علم عند الله. وذكر صاحب الفتح الباري أثرا عن عمر رضي الله عنه أنهم قالوا أنه خطب وقال أيها الناس إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد ولعله أن يكون فعل كذا وكذا، ولكن قولوا من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد. فهمت؟ إذا ما نقول لشخص معين أنه شهيد حتى لو كان قتل في صفوف المسلمين يقاتل الكفار، الله أعلم. نعم. أما جزاؤه لا، قال الله عز وجل والشهداء عند ربي عند ربي لهم أجرهم ونورهم. وقال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وقال عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية
وعد الضيوف، أنت لست ضيف إلا إذا سمحوا لك، تسمحوا له؟ طيب.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية وعد سأل الله تعالى أو آية وعيد استعاذ. فمثل هذه الآيات التي تقدمت في أول الدرس ذكر الله سبحانه وتعالى السابقين وذكر أصحاب اليمين، فهل من السنة السؤال في الاثنين أو أنه يقتصر؟
يسأل الأعلى
كما قال الناس،
يسأل الأعلى. نعم.
ويسكت عند يعني لا ما
أن تكسب الصلاة ولا خارج الصلاة؟
لا، في الصلاة في غيرها.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه ذلك إلا وهو في صلاة الليل
فقط،
هكذا أثر عنه. ولهذا نقول يسن في صلاة الليل إن الإنسان إذا مضى بآية وعيد تعوذ وبآية رحمة سأل وبآية تسبيح سبح، في غيرها ما نقول يسأل، لكن إن فعله فلا بأس، وإن في الفريضة ما نقول افعل، لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفريضة ما ذكروا أنه يفعل هذا. فلذلك الإنسان يتوقف في الفريضة أن يقول ده هذا، ونرجو أن لا يكون فيه بأس إن شاء الله، لكن ما نندب له أن يقول.
وفي غير الصلاة
ما ورد فيها الصلاة ما ورد، لكن لا بأس.
ويسأل الأولى ولا يسأل في الثانية؟
يسأل في الأعلى، ما في شك. أي ما أحب لنا أنكم من السابقين أو من أصحاب اليمين؟
من السابقين لا شك،
لكن نسيء الظن بأنفسنا، يقول عسى أن نكون من أصحاب اليمين، عسى أن نسلم من العذاب. نعم. يمين
يا شيخ صلى الله عليك، بالنسبة لتكبيرة الانتقال بين الأركان في الصلاة،
نعم،
هل تكون أثناء الانتقال أم قبل تكبيرة الانتقال بين الأركان؟
نعم.
هل تكون قبل الانتقال أم بعدها أم أثناء؟
لا، تكون أثناء. وبعض العلماء يشدد يقول إن بدأ قبل أن ينتقل يعني قبل أن تحرك الانتقال لم تصح، وإن كملها بعد أن وصل لا تصح، لازم تكون بينهما. لكننا نرى أن في هذا تشديدا وأنه لا يمكن العمل به، إنما الأفضل أن لا ينطق بها حتى يتحرك، وأن ينهيها إذا وصل، من يوم يصل يكون أنهاها، وأنه لو بدأ بها قبل وكملها في أثناء الحركة فلا بأس، أو بدأها في أثناء الحركة وكملها بعد الوصول لا بأس. أما إذا لم يكبر إلا إذا وصل ما ينفع، أو يكبر قبل أن يتحرك ما ينفع. ولهذا لو نسي أن يقول الله أكبر حتى سجد ما يكبر، انتهى الموضوع، فيسجد للسهو لأنه ترك التكبير. فهمت؟ طيب يسار.
أحسن الله إليك شيخ. بعض الكليات العلمية خاصة كلية الحياة تقوم تشريح الحشرات، لذلك الهدف تعلم والاستكشاف، لكن طريقة التشريح تكون تأخذ الحشرة وتضعها في قارورة أو سجاجة وتضعها في تحت درجة برودة عالية وهي حية حتى تموت ثم تبدأ بالتشريح، فما حكم هذا الفعل؟
لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه لا يمكن الوصول إلى المعلومة إلا بهذا. والله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، خلق لكم ما في الأرض. ولهذا لو شردت الناقة مثلا ولحقها قوم ثم رموها رميا أصابوها حتى سقطت وماتت تحل، مع أن هذا ليس هو النحر المعروف. يمين.
فضلك الشيخ، نفع الله بكم وبعلمكم. هناك رجل لديه فحل من الإبل، ويأتون إليه الناس لكي يضرب النوق حق اللي عندهم لكي يأخذ الأجرة على هذا، فما الحكم؟
الحكم أنه لا يجوز، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع عصب الفحل أي طرقه البعير، وما اكتسبه فهو حرام. فهمت؟ وعجبا من هذا الرجل كيف يحسد إخوانه شيئا لا يضر جمله بل ينفع الجمل، لأن الجمل كما يتلذذ الإنسان بهذا هو يتلذذ أيضا، فليعطي الجمل حريته. ولذلك من أخطر ما يكون أن تصد الجمل عن الناقة إذا أرادها، فإنه سيطوي لك وبعد حين يقضي عليك. المهم أن عصب الجمل أو التيس أو الخروف أو الثور كله لا يجوز بيعه، إما أن تمنحه مجانا وإما أن تمنعه إذا كان يضر الفحل. نعم يسار.
يا شيخ، الآن في المعاملات البنوك يأتون مثلا، أتي إلى البنك ويسلفني البنك 50,000 مثلا،
يسلف
50,000 مثلا،
نعم
سلف،
نعم.
وتجلس عندهم ويساهمون بها، وبعد مثلا يكون بيني وبينهم اتفاق بعد 4 أشهر أقوم بإرجاع المبلغ، فإن كنت كسبت فلي ذلك، وإلا ما أكسب أحط من جيبي أنا خسارة.
يضمنونك، يضمنونك
إيه؟ لا ما هم الآن 50,000 مثلا هذه بعد 4 أشهر أقوم بإرجاعها، إن كان فيها مكسب لي وإن كان فيها خسارة أدفع من جيبي أنا.
ما يجوز هذا، ما يجوز. لكن إذا شئت، إذا كان البنك صادقا يتعامل بالبيع والشراء، أعطيه أنت 50,000 أو أكثر وأقل ويتجر بها، ويكون الربح بينكما على ما شرطتما، والخسارة عليك أنت. هذا إذا علمنا أن البنك صادق يبيع ويشتري حقيقة. أي نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. يختلف الجاموس عن البقر في كثير من الصفات كاختلاف المعز عن الظأن، وقد فصل الله في سورة الأنعام بين الظأن والمعز ولم يفصل بين الجاموس والبقر، فهل يدخل في ضمن الأزواج الثمانية فيجوز أضحية بها أم لا يجوز؟
إن كان منها فمنها، وإن لم يكن منها فإن الله ذكر المعروف عند العرب. الذي يحرمون ما يريدون ويبيحون ما يريدون. والجاموس مهم معروف عند العرب.
رجل أراد أن يصلي دخل المسجد ووجد الصف الأول قد اكتمل وصلى في الصف الثاني وحده، هل تصح صلاته أم لا؟
أي نعم، هذا رجل دخل ليصلي مع الجماعة فوجد الصف مكتملا فيصلي وحده خلف الصف، يصلي وحده تابعا للإمام لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، اليمين الترتيب، اتقوا الله واعدلوا. نعم
فضيلة الشيخ حسن الله إليك، ما حكم الاحتفاظ بصور ميت أو شيء من حواجب ميت كثوب أو ساعته؟
الاحتفاظ بصورة الميت لا يجوز، ومن عنده شيء منه فليحلقه الآن، لأن تذكر الميت يجدد الأحزان. وأما ما يبقى من ثيابه فكذلك أيضا، إما أن يستعمل ويلبس حتى يبلى أو يتصدق به، أما أن يبقى ذكرى للميت فهذا أيضا مما يجدد الحزن، وهو نعي فعلي، نعي الميت إما بالقول وإما بالفعل، هذا نعي له بالفعل، فلا يجوز إبقاء صورة الميت، ولا يجوز أيضا إبقاء ثيابه لذكراه. بعده
شيخ أحسن الله عليك،
يسار معك؟
أي
طيب
شيخ أحسن الله عليك،
بعض إيش؟ لا لا، أنت لست ضيف، الضيوف أحق.
عفى الله عنك يا شيخ، إذا كان تأخر إمام المسجد وتقدم شخص من جماعة المسجد ثم رأى الإمام وهو قدم بعدما كبر تكبيرة الإحرام حضر إمام المسجد الراتب، هل له أن ينصرف يرجع ويقدم إمام الراتب أم لا؟
أولا بارك الله فيك، لا يجوز لأحد أن يتقدم قبل إمام الإمام الراتب إلا إذا كان قد قال لهم إذا مضت ثلث ساعة أو ربع ساعة أو نص ساعة كما يقرر فأقيم الصلاة. وبعض الناس والعياذ بالله يتهاون، إذا تأخر الإمام دقيقتين أو ثلاثا قال له أقم، هذا ما يجوز، لأن الإمام في مسجده كالسلطان في رعيته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل في سلطانه، فلينتظر. لكن إذا كان قد أذن له وقال إذا مضى ثلث ساعة فأقيم الصلاة، ومضى ثلث ساعة فأقام الصلاة وتقدم أحدهم ثم حضر الإمام، فللإمام أن يتقدم وذاك يتأخر في الصف، لأن الإمام هو صاحب السلطة في مسجده. وهل الأفضل أن يتقدم ويتأخر الذي أقام، أو الأفضل أن يدخل في الجماعة؟ الغالب أن الثاني أحسن وأبعد من العداوة والبغضاء، فأرى أني إذا جاء وقد تقدم أحد يصلي أن يبقيه على تقدمه، ولا يحاول أن يزيحه ويكمل بالناس،
سواء في الركعة الأولى يا شيخ
أو في الركعة الأولى أو الأخيرة.
عفى الله عنك شيخ.
نعم اليمين
قلت الشيخ جزاك الله خيرا، السؤال
فضل،
إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصبر عند صدمة الأولى، إن الصبر عند صدمة الأولى.
نعم،
هو عمل كل
المصائب، كل المصائب، الصبر حقيقة عند صدمة الأولى، لأنه هو الذي يأتي الإنسان ويكون متأثرا، فإذا لم يصبر ما في فائدة. يعني مثلا لو أنه حينما أصيب المصيبة على طول قام يشمخ وجهه ويشق جيبه ويلطم خده ثم بعدين فكر قال أنا غلطان، فإنه فاته أجر الصابرين، لأن الصبر متى؟ عند الصدمة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فكلمها فقالت له إليك عني فإنك لم يصبك ما أصابه أو كلمة نحوه. ولما انصرف قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاءت تعتذر فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم يسار. طيب
شيخ أحسن الله إليك، بعض أصحاب منهج يسمونه الإعجاز العلمي في القرآن يقولون بأن رقم 7 له دلالة غير 7 بل يدل على الكثرة، مثل يقول الرجل في أهل لغة أهل العرب سبع الله أجرك بمعنى أكثر الله أجر، فما صحة هذا القول؟
هذا مو صحيح، ليس بصحيح. الأعداد ذكر الله 3 والخمسة والسبعة، نعم ولا في شيء. ها نعم
رقم 7 إذا لم تكن لك دلالة على أنه 7 وحدات مثل ما جاء في الحج، ثلاثة صيام ثلاثة في الحج و7 إذا راجعتم تلك 10 كاملة.
نعم.
فهذه قرينة تدل على أن هذا الرقم هنا 7 وحدات، أما 7 سماوات أو غيره فمن الأرقام اللي يقول أنها إعجاز علمي أو كذا
أبدا هذا من غلطه، لأن الله قال تلك 10 كاملة لئلا يظن الظان أنها لما تفرقت صار كل واحد ما يتصل بالآخر، لأنك لو تصوم 3 أيام في رجب و3 أيام في ربيع مثلا متفرق. فهنا يقول 3 في الحج و7 إذا رجعتم، ربما لا يرجع إلى بلد إلا بعد شهرين، فقال تلك 10 كاملة لئلا يظن الظان أنه لما تفرقت لا يظن بعضه إلى بعض. أنت أذن؟ طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولعلكم فهمتم أن الأسبوع القادم سنعطيكم إجازة، وعادة أن التلاميذ إذا حصل لهم إجازة نعم يفرحون، فلنفرحكم. سبحانك الله. يوم عاشوراء على التقويم. ما ثبت دخول، أقول يوم عاشوراء على التقويم لأنه ما ثبت دخول.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في منزله في عنيزة. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع، وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا.